ويمقي نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. البحث في هذا العام يقع إن شاء الله في كتاب النكاح، أو المعبر عنه وعن بقية بعض الأبواب غيره بقوانين الأحوال الشخصية في فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام. النكاح سنة الحياة، ليس وليد تعليم ديني من حيث المبدأ، بل هو حاجة بشرية تكوينية أودعها الله سبحانه وتعالى في البشر، وهي الميل الطبيعي الغريزي من أحد الجنسين نحو الآخر، والذي شعرت به البشرية أول ما شعرت به بحسب الروايات عندما أكل آدم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام من الشجرة، لأنه قبل ذلك لم تكن قد بدت العورات، لأنها لم تكن موجودة. تعبير قرآني دقيق في هذا المجال، بدت لهما العورات فتفقا يخصفان من ورق الجنة إلى ما هنالك. على كل حال هذا مو بحث مهم، البحث في النكاح شرعان هو بحث في الحقيقة عن الضوابط الشرعية للعلاقة الجنسية بين الجنسين في الإسلام. هذه حقيقة بحث النكاح. الكتاب الذي ينظم هذه العلاقة هو كتاب النكاح. هناك أبحاث قد يطيل فيها البعض، نحن في يوم البداية لا بأس بالإشارة إليها فقط بمقدار إشارة، وهو أن النكاح الذي جعل عنوانا لكتاب من كتب الفقه، بل من أهم كتب الفقه، لأنه ينظم مسألة حساسة في حياة البشر. ما المراد منه لغة، وما المراد منه اصطلاحا إذا كان هنالك اصطلاح فيما يرتبط بهذا المجال؟ أما لغة فهناك كلام في المراد من النكاح من مادة نكح ومشتقاتها، وأن المراد هل هو الزواج الرابطة القانونية، ولا يقصد هنا من الرابطة القانونية الرابطة الشرعية بمعنى التي تحققت فيها الشروط الشرعية طبقا لمذهب خاص أو دين خاص سماوي، بل يقصد منه حالة الارتباط التقنينية بين الجنسين، سواء كانت في ظل شريعة سماوية أو في ظل شريعة غير سماوية، ولو كانت لا في ظل شريعة، في ظل عرف من الأعراف، والذي يتحول لا محالة إلى شريعة ولو لم يتسمى بالشريعة، لأن البشرية تفرق منذ القدم بين التزويج وبين السفاح بشكل واضح، سواء من كان منها يعتقد بدين من الأديان أو لا يعتقد بدين من الأديان. الاجتماع بين الجنسين مصنف عند البشر منذ فجر البشرية، إلى اجتماع زواجي وإلى اجتماع صفحي. من هنا يقع الكلام في المراد من النكاح، وهذا البحث وين تظهر ثمرته؟ قد تظهر ثمرته في الموارد التي استعمل فيها اللفظ عاريا عن القرينة في الأدلة الشرعية كتابة وسنة. على أي شيء نحمله؟ هل على العقد والارتباط أم نحمله على نفسه العلاقة الجنسية؟ إذا عاري عن القرينة ولم يمكننا أن نحدد معناه، أو افترضنا أننا قلنا بأنه مشترك لفظي بين الأمرين، أو تعبير كنائي تصلح التكنية به عن كلا الأمرين، فمن الواضح جدا أننا لن نستطيع أن نستفيد من هذه الأدلة تحديد الخصوصية وترتيب أثارها. وعلى هذا الأساس يتجلى وجه أهمية ما لهذا البحث، وهذا البحث على هذا الأساس بحث لغوي، يحتاج منا أن نذهب إلى اللغويين لننظر ما يقولون في هذا المجال، هل كلمتهم متفقة أو مختلفة في هذا المجال. الجوهري في الصحاح يقول النكاح الوقت، وقد يقال للعقد. ظاهر كلامه أن كلمة نكاح موضوعة للوقت، ولكن قد تستعمل استعمالا في العقد. انتبهوا إخوتي، هناك نقطة مهمة، وهي أن اللغويين لا يفرقون بين الاستعمالات الصحيحة غالبا وبين الاستخدامات المجازية، لأن اللغوي في الغالب يأتي بما عثر عليه من الاستعمالات العربية. بعض اللغويين يأتي بالاستعمال كما عثر عليه في مقامة أدبية أو في شعر أو في نقد، كما هي عادة صاحب تاج العروس الزبيدي، وبعضهم يأتي باستخلاصاته لما شهده من استعمال من العرب، وهو غالب كتب اللغة. لغوي بالمعنى الدقيق للكلمة لا يوجد لدينا، يعني شخص يعمل خبرته في اللغة، وإلا فنحن أيضا نستطيع أن نصبح خبراء في اللغة. الحمد لله النصوص الأدبية من العصر الجاهلي كثير منها نقل إلينا في الكتب الأدبية المفصلة، مثل نهاية الإرب وصبح الأعشى وإلى ما هنالك، أشعار كثير من شعراء الجاهلية نقلت إلينا، القرآن الكريم الذي هو أفصح من استخدم لغة الضاد موجود بين ظهرانينا، نصوص النبي والأئمة وبالأخص نهج البلاغة. إذن نحن أيضا نستطيع أن نجمع موارد الاستعمالات وننتهي إلى نتيجة، نستطيع أن نكون خبرة قد نخالف فيها بعض اللغويين القدامى. رجوعنا إلى اللغوي في الحقيقة هو رجوع إلى شخص شهد الاستخدامات والاستعمالات اللغوية، فاللغويون في الحقيقة ينقلون لنا موارد الاستعمال والاستخدام، هذا هو مقدار القيمة العلمية لكلمات اللغوي. فإن اتفقوا على المعنى حصل لدينا الجزم من اتفاقه، وإن اختلفوا فإن أمكننا إثبات أحد الطرفين بالقرائن الموجبة للجزم أو الاطمئنان فبها ونعمل، وإلا فلا. هذا بحث مبنائي. هنا صاحب الصحاح يقول النكاح الوقت، يعني أنا الاستخدامات والاستعمالات التي واجهتها تثبت أن النكاح موضوع للوطن، وقد يقال يعني يستعمل في العقل، قد يستعمل على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز لم يبين، وقد يكون عام. جيد. أما الفيروز أبادي في القاموس فيقول إنه الوطء والعقد، مو معصومين اللغويين كما ينظر إليهم في بعض الأوساط. العطف بالواو يدل على التشريك، يعني موضوع للاثنين وظاهره الاشتراك اللفظي. أما في المغرب أصل النكاح يقول الوقت. جيد، إذا ما عندنا مقدار يمكن أن ننتهي إليه واحترنا في الأمر وأجمل علينا، بعد نثبت اللوازم الشرعية في الفور الذي يكون هناك دليل شرعي قد ورد فيه اللفظ ولم نعلم ما هو اللازم، نتعاطى معه كمجمل. في المغرب أصل النكاح الوطئ، ثم قيل للتزويج نكاح مجازا لأنه سبب للوطئ، سبب تشريعي طبعا، سبب تقنيني يعني للوطئ، التزويج العقد. جيد. أما الراغب الإصفهاني فقال أصل النكاح للعقد، العكس تماما، هو قال أصل النكاح للوطن. الراغب في المفردات وهو مجتهد في اللغة كما تعلمون وليس لغويا تحد، لكنه دقيق، أصل النكاح للعقد عكس ما قاله صاحب المفرد. ثم استعير للجماع، يعني صار إطلاقه على الجماع من قبيل الاستعارة أو الكناية قد يقال. ليش؟ يقول ومحال أن يكون في الأصل للجماع. ليش الاستحالة؟ فالاستحالة مجرد الاستحالة العقلية. لماذا؟ ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد، كأنه ناظر لكلام صاحب المغرب، هو ما يذكر أحد. ليش؟ لأن أسماء الجماع كلها كنايات من الرفض والوطئ، وهذا كله لا يعبر عن الجماع، عن الإلاج، كله تكنية عن أساساً أسماء العورات كلها كنائية.
كنايات.
أحسن. لا حتى في الاستخدامات العرفية يقول. في الاستخدامات العرفية ماكو إلا المسف هو اللي يعطي التعبير صريح عن هذه الأمور. جيد. لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره، كاستقباح تعاطيه. ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستطيعونه لما يستحسنونه. شفتوا؟ يجتهد هو، يقول أسماء الوطئ كلها كناية، حتى كلمة وطئ، كلمة وطئ لا تعبر بشكل صريح عن العلاج كما هو واضح، كناية عن العلاج. وعلى هذا الأساس حتى العلاج، العلاج كلمة أعم من موضع الكلام كما هو واضح. يقول هم أسماء العورات وأسماء التعبير عن العلاقة الجنسية كلها كنايات، فأن يأتوا ويعبرون عما يستقبحونه بلفظ قبيح هذا محال في العادة، فلا بد أن يعبروا بأمر حسن في حد ذاته عن أمر قبيح، كما عبر عن الفرش الذي هو الفتحة في الجدار في أصل اللغة، والقرآن الكريم عبر بها كثيرا عن العورات سواء للذكور أو للإناث، والحافظون لفروجهم في الذكور. على كل حال يقول هو بأن لفظ النكاح كثر استخدامه في الكلام العربي وفي القرآن الكريم، غير الفحاش لا يكني عما يستقبح التصريح به بلفظ قبيح. ما شاء الله. لا، النكاح للعلاقة،
كلمة الفرج
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم.
هو المراد الرحم.
إلا على أزواجهم.
القنيط
وأحسن الترجمات. مهم ذات من التطبيقات وليس من التفسيرات سيدنا، هذا بحث آخر. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، هذا بحث آخر في التطبيق، وإلا في التفسير قطعا الفرج يراد منه الكناية عن الموضع. أما الذين لفروجهم حافظون فبإجماع المفسرين المراد منها الأعضاء التناسلية. على هذا الأساس هو يستدل، الاستدلال مو حجة في هذا المجال، لا بأس أن نستأنس به قرينا كما هو واضح. أما أنهم يستقبحون التعاطي فنحن لم نفهم معناه، كيف يستقبحون التعاطي الجنسي وهذا حاجة فطرية عند جميع البشر، يستقبحون ما كان سفاحا منه، أما ما كان غير سفاح فالناس يستحسنونه ولا يستقبحونه، فطريا يستحسنونه والعادة قاضية بذلك فضلا عن الحاجة. اللي يهمني البحث طويل يا إخوان في الأبحاث اللغوية وكثر كلامهم في القضايا اللغوية، لكن قيل من بعض اللغويين كما ينقل صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف إن أصله الالتقاء، لا هو العقد ولا هو الوطء، النكاح أصله الالتقاء، يقال تناكح الجبلان إذا التقيا، كلام لغوي ينقله وقيل لا وقيل كما عن المصباح إنه مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه، أو من هذا في المصباح المنير موجود راجع، أو من تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض التفت، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها. وعلى هذا هو يعلم يقول فيكون النكاح مجازا في العقد والوطء معا لأنه مأخوذ من غيره، فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما. من الواضح يا أخوان أننا على ضوء هذا الاختلاف اللغوي، واللغويون كما أسلفنا قبل قليل ينقلون لنا استعمالات لا توجد حجية لأحدهم خصوصا في حال الاختلاف، وقد تعاكست الكلمات، صار لدينا أقوال، قول بأنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، قول بالعكس أنه حقيقة في الوطء مجاز، قول بأنه مشترك صاحب القاموس، وقول بأنه مجاز فيهما وأنه كناية، والشاهد على هذا يقولون في الأشجار لا يوجد تعاقد قطعا، ومع ذلك يقال الكلام في لغة العرب وإن غلب استعماله في لغة البشر أو في فعل البشر. وعلى هذا الأساس فلا أظنني أستطيع أن أنتهي إلى نتيجة قطعية فيما يرتبط بمعنى الكلمة في أصل اللغة، وإن كنا نميل إلى أن النكاح بمعنى الالتفاف والارتباط، وهكذا أطلق في الجبلين وفي الشجرتين وفي اختلاط المطر بالتراب والثرى، وهذا ليس ببعيد، فيطلق على كل التقاء حثيث فيكنى به حينئذ عن التقاء الرجل والمرأة، أو يكون هذا أحد مصاديقه فلا يستقبح. انتبهوا، إذا لم يكن اسما خاصا للوطء وكان الوطء انت تريد ان يشيع استعماله في كل لا لا شوفوا بس اصبروا اصبروا خل تختم الفكره. فلا مانع من ان يكون في اصل اللغه بهذا المعنى العام، ولكن لا، غلب استخدامه واستعماله في التقاء الختامين، ثم غلب استخدامه واستعماله أيضا متوازيا في العلاقة المسببة لهذا الالتقاء. لأن الالتقاء على نحوين، هناك التقاء سفاحي، وهذا الالتقاء السفاحي منبوذ عند البشر حتى عند من لا يعتقدون بدين من الأديان السماوية. أصلا من الأصول النظامية، هذا الأصول النظامية خمسة، أحد الأصول النظامية التي اتفق عليها العقلاء هي مشروعية التناكح وتحريم الزنا. العقلاء بما هم عقلاء، نتيجة حاجاتهم الاجتماعية للحفاظ على التناسل وإلى ما هناك، هذه حاجات عقلائية قائمة لدى كل العقلاء في العالم، لأن اجتماعهم البشري لا يقوم إلا على هذا الأساس، تلبية لحاجاتهم الغرائزية والفطرية من جهة، وإبقاء للتناسل من جهة أخرى في حفظ الأنساب. وعلى هذا الأساس فقد يقال بأن شيوع استخدام الكلمة في التعبير عن الرابطة المقننة عقلائيا ودينيا عند العرف العام حتى صار ينتقل إلى الذهن إذا أطلقت عارية عن القرينة، مع نفرة ذاك العمل إن نشأ من منشأ غير مقنن عقلائيا أو دينيا، أو قبح التعبير الصريح عنه حتى لو كانت نفس العملية الجنسية، حتى لو كانت عبر تقنين العقلاء، فإن العقلاء يخفون هذه الأمور عادة، لا يتحدثون بها في الأندية والمجالس، يجعلنا نستبعد جدا أن تكون كلمة نكاح صريحة في خصوص الوطء، ومع ذلك كثر هذا الاستخدام والاستعمال. وعلى كل حال فنحن في حيز الألفاظ المستخدمة في الشريعة، لا شك أن مقتضى أدب التشريع هو عدم التعبير الصريح عن نفس العملية الجنسية بتعبير الموضوع لها بما هي هي، فيراد منه في غالب الظن، وهذا ما يفيدنا التتبع في الكتاب الكريم، أن المراد في غالب هذه الاستعمالات والاستخدامات التعبير عن السبب المفضي إلى العلاقة الجنسية. يقال نكح فلان في بني فلان، يعني تزوج منهم،
نكح
فلان. وفي القرآن الكريم إشارات واضحة لهالمعنى يا إخوان، لابد من أن ننبه عليها بسرعة قبل انقضاء الوقت. مثلا كلمة نكاح بمشتقاتها استخدمت في 23 لعله أو 21 مورد في القرآن الكريم. من هذه الموارد سورة البقرة 235، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، إلى أن يقول ولا تعزموا عقدة النكاح، عقدة الوطء يعني. حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى المرأة بعد تكمل عدتها المقصود، لأن هذه الآية واردة في المتوسط عنها زوجها، أن التعريض بها ينتظرك خير لا مانع منه، أما التصريح بالزواج منها فإنه 237، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اي هو شوف نادر ان تحفر على مورد لا يوجد فيه شيء من القرينه فيما يقول بهذا. هذه استئناسات فقط، انا لم اتي بها كدليل قطعي، قلت استئناسا. او قوله تعالى في 232 من البقره: فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. ان ينكحن ازواجهن يعني يطعن ازواجهن، النساء يطعن الرجال. ها فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. مئتان واثنان اي المراد بما يقول اليه الامر من الازواج. واضح واضح واضح. هذا شاء في التعبير العربي وفي تعبير الكتاب الكريم. او قوله تعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. انتبه، مثنى وثلاث ورباع. هنا واضح الكلام عن العقد الدائم لوضوح ان مشروعيه الوطء فيما زاد على ذلك بملك اليمين او بالعقد المنقطع مسلم حتى عند العامه. في اصل التشريع نكاح المتعه كان موجودا في زمن الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. فعلى هذا الاساس واضح جدا ان المراد هنا العقد كما هو واضح، والعقد الدائم الزواج الدائم وليس نفس عمليه الوطء، والا الوطء لا يتحدث بمثنى وثلاث ورباع كما هو واضح حتى الوطء المشروع. فانكحوهن باذن اهلهن، فانكحوهن باذن اهلهن يعني اطيعوهن باذن اهلهن او تزوجوهن باذن اهلهن. واضح ان المراد فان الاهل لا ولايه لهم على تحليل البضع. تحليل البضع يكون بالعقد المحلل. على كل حال الواضح والله العالم غلبت استخدام النكاح، غلبت استخدام النكاح حتى صار هو الظاهر عندما يطلق في السبب المفضي إلى النكاح المقبول لدى العقلاء وفي الشرع المقدس. ومن نافلة القول أن نقول إخوتي بأنه لا يوجد شيء اسمه حقيقة شرعية في النكاح أبدا. في كل مواد الاستخدام استعمل بما له من المعنى العرفي في لغة العرب، وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن ينبس ببنت شفة بحقيقة شرعية هنا أو متشرعية. ولم نجد موردا أطلق فيه النكاح بغير المعنى العرفي، إذا ما يوجد حقيقة شرعية أو متشرعية. ومن الواضح أن الفقهاء أيضا في إطلاقاتهم الفقهية حتى لا يبقى شيء من هذا البحث أطلقوه بما له من المعنى المتعارف، فلا توجد حقيقة اصطلاحية أيضا فقهية، بل كل الأحكام التي بحثوا عنها هي الضوابط والشروط والتقنينات والمبادئ واللوازم مثل بحث النفقات للنقاح والارتباط الشرعي. فعلى هذا لم يثبت لدينا حقيقة شرعية أو متشرعية للنكاح في مكان من الأمكنة، وليس للفقهاء اصطلاح خاص في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.